الوجه الثاني يبدأ حالا. يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليربوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول تعالى مسليا الرسول صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال تعالى: ولتصغى إليه، أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك. وليربوه بعد أن يصغوا إليه فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة ردوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أن يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة. فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاء، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها ولو كسيت عبارات رديئة وألفاظا غير وافية، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. ومن حكمته تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أي قل يا أيها الرسول: أفغير الله أبتغي حكما أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه؟ فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه ولا أحسن منه حكما ولا أقوى مقيلا، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة. وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ولهذا تواطأت الأخبار، فلا تشكن في ذلك ولا تكونن من الممترين. ثم وصف تفصيلها فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه، ولا مبدل لكلماته، حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق، فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها. وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم، فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده ويصف له أحوالهم، لأن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته تبع له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه. والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا، وهو أعلم بمن يضل عن سبيله، وهو أعلم بمن يضل عن سبيله، وأعلم بمن يهتدي ويهدى. فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم. ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة، ويعتقدوا حلها، ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعا من عند أنفسهم وإضلالا من شياطينهم. فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله، وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه، فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام. ومع ذلك فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم حذر عن كثير من الناس فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، أي بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير علم ولا حجة، فليحذر العبد من أمثال هؤلاء. وعلامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة، فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين، بخلاف الهادين المهتدين، فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. المراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقعه في الإثم والحرج، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده. فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي السر والعلانية، المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. وكثير من الناس يخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا، يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين، فإن هذا مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا. ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو للحم والأكل إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء. ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخرى الدالة على دفع الحرج عنه. ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قوله: حرمت عليكم الميتة، ولعلها سبب نزول الآية لقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بغير علم، أي بغير علم، فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتة وتحليله للمذكاة وكانوا يستحلون أكل الميتة، قالوا معاندة لله ورسوله بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك الميتة. وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند على آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم، فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن شهد لها بالقبول قبلت، وإن عقبتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولن تصدق ولن تكذب، لأن الوحي والإلهام يكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما. والفرقان بعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يقول تعالى: أو من كان من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير، مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا بالشر، مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. فيستوي هذا بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي، ليس بخارج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء. فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا؟ فأجاب بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون، فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يترددون غير متساوين، فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون، ومنهم التابعون المرؤوسون، والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال. ولهذا قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتد طغيانهم، ليمكروا فيها بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل. وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم، لأنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله ويسدد رأيهم ويثبت أقدامهم ويداور الأيام بينهم وبين أعدائهم حتى يدور الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم، والعاقبة للمتقين. وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم وقاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل حسدا منهم وبغيا، فقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من النبوة والرسالة. وفي هذا اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم وتكبر على الحق الذي أنزله على أيدي رسله وتحجر على فضل الله وإحسانه. فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد وأخبر أنهم لا يصلحون للخير ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين، فضلا أن يكونوا من النبيين والمرسلين. فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته في من علمه يصلح لها ويقوم بأعبائها، في من علمه يصلح لها ويقوم بأعبائها، وهو متصف بكل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء، أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعا، ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده. وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى، لأنه وإن كان تعالى رحيما واسع الجود كثير الإحسان فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله. ثم توعد المجرمين فقال: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي إهانة وذل، كما تكبروا على الحق أذلهم الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم لا ظلما منه تعالى. يقول تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشرح صدره للإسلام، أي اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحي بضوء اليقين، فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق. وأن علامة من يريد الله أن يضله أن يجعل صدره ضيقا حرجا، أي في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير ولا ينشرح قلبه لفعل الخير، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء، أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه. وهذا سببه عدم إيمانهم، فهو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان. وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير، فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى. قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته، قد بينت أحكامه وفصلت شرائعه وميز الخير من الشر. ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، إنما هو لقوم يذكرون، فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم وأعد لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل، فلهذا قال: لهم دار السلام عند ربهم. وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المناغصات، ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام، بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون ولا يتمنى فوقه المتمنون من نعيم الروح والقلب والبدن. ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. وهو وليهم الذي يتولى تدبيرهم وتربيتهم ولطف بهم في جميع أمورهم وأعانهم على طاعته ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته، وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم، بخلاف من أعرض عن مولاه واتبع هواه فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا أي جميع الثقلين من الإنس والجن من ضل منهم ومن أضل غيره، فيقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوهم إلى المعاصي، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله، فكيف أقدمتم على محارمي وتجرأتم على معاندة رسلي وقمتم محاربين لله سائين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم، فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذرون ولا ملجأ إليه تلجأون ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع، فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال والخزي والوبال، ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارا. وأما أولياؤهم من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول فقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض أي تمتع كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به، فالجني يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به، والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجني له ببعض شهواته، فإن الإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ويحصل له بعض الحوائج الدنيوية، أي حصل منا من الذنوب ما حصل ولا يمكن رد ذلك، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أي قد وصلنا المحل الذي نجازى فيه بالأعمال، فافعل بنا الآن ما تشاء واحكم فينا بما تريد، قد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر، والأمر أمرك والحكم حكمك. وكان في هذا الكلام منهم وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق ولكن في غير أوانه، ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل الذي لا جور فيه فقال النار مثواكم خالدين فيها. ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه ختم الآية بقوله إن ربك حكيم عليم، فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمها فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي وكما ولينا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك، كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله يؤزه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفعه عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها، والذنب ذنب الظالم فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى وما ربك بظلام للعبيد. ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولي عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين، كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف، ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده من الجن والإنس وبين خطأهم فاعترفوا بذلك. فقال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الواضحات البينات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير والشر والوعد والوعيد، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ويعلمونكم أن النجاة فيه والفوز إنما هو لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك؟ فأقروا بذلك واعترفوا، فقالوا: فأقروا بذلك واعترفوا، فقالوا: بلى، شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها ونعيمها، فاطمأنوا بها ورضوا بها وألهتهم عن الآخرة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فقامت عليهم حجة الله. وعلم حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم، فقال لهم حاكما عليهم بالعذاب الأليم: ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، صنعوا كصنيعكم، واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم، وخاضوا بالباطل كما خضتم، إنهم كانوا خاسرين، أي الأولون من هؤلاء والآخرون والآخرون. وأي خسران أعظم من خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟ ولكنهم وإن اشتركوا في الخسران فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتا عظيما، ولكل منهم درجات مما عملوا بحسب أعمالهم، لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره، ولا التابع كالمتبوع، ولا المرؤوس كالرئيس. كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم كلهم رضوا بما آتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم. فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعدها الله للمقربين من عباده والمصطفين من خلقه وأهل الصفوة أهل وداده. وما ربك بغافل عما يعملون، فيجازي كلا بحسب عمله وبما يعلمه من مقصده. وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمة بهم وقصدا لمصالحهم، وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فلا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. إن يشأ يذهبكم بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم، وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم، فلما اتخذتموها قرارا وتوطنتم بها ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقر، وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص، وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون، التي إذا وصلوها فثم الخلود الدائم والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها، والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب، والمرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب. هنالك والله ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ويتنافس فيه المتنافسون من لذة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب. فلله همة تعلقت بتلك الكرامات وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات. وما أبخس حظ من رضي بالدون، وأدنى همة من اختار صفقة المغبون، ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. لله فارين من عقابه، فإن نواصيكم تحت قبضته وأنتم تحت تدبيره وتصرفه. قل: يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبينت لهم مآلهم وما عليهم من حقوق فامتنعوا عن القيادة لأمره واتبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم، يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكم إني عامل على أمر الله ومتبع لمراض الله، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أنا أو أنتم. وهذا من الإنصاف بموضع عظيم، حيث بين الأعمال وعامليها، وجعل الجزاء مقرونا بنظر البصير، ضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح. وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين، وأن المؤمنين لهم عقبى الدار، وأن كل معرض عما جاءت به الرسل عاقبته سوء وشر. ولهذا قال إنه لا يفلح الظالمون، فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فنهايته فيه الاضمحلال والتلف، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ، وعدل تبارك وتعالى شيئا من خرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلا، فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق. فذكر من ذلك أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم من ذلك نصيبا، والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقا، فجمعوا بين محذورين محظورين، بل ثلاثة محاذير: منتهم على الله في جعلهم له نصيبا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع، وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شيئا في ذلك، وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصلا إلى الشركاء، وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منهم شيء وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم شيء جعلوه قسمين: قسم قالوا هذا لله بقولهم وزعمهم، وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه ولا يقبل عمل من أشرك به، وقسم جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد، فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره لم يبالوا بذلك وقالوا الله غني عنه فلا يردونه، وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله ردوه إلى محله وقالوا إنها فقيرة لا بد من رد نصيبها. فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم؟ حيث جعلوا مال المخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله. ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله تعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئا تركته وشركه، وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شيء، وما جعلوه على زعمهم لله فإنه لا يصل إليه لكونه شركا، بل يكون حظ الشركاء والأنداد، لأن الله غني عنه لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق. ومن سفه المشركين ودلالهم أنه زين لكثير من المشركين شركاؤهم أي رؤساؤهم وشياطينهم قتل أولادهم، وهو الواد، الذين يدفنون أولادهم وهم أحياء خشية الافتقار، والإناث خشية العار. وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم، فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح، ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة. ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنع أولادهم عن قتال الأبوين لهم ما فعلوه، ولكن اقتضت حكمته للتخلية بينهم وبين أفعالهم استدراجا منه لهم وإمهالا لهم وعدم مبالاة بما هم عليه. ولهذا قال: فذرهم وما يفترون، أي دعهم مع كذبهم وافترائهم ولا تحزن عليهم، فإنهم لن يضروا الله شيئا. ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عموما وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون، قد اخترعوا فيها بدعا وأقوالا من تلقاء أنفسهم. فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: هذه أنعام وحرث حجر، أي محرم، لا يطعمها إلا من نشاء، أي لا يجوز أن يطعمه أحد إلا من أردنا أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عندنا. وكل هذا بزعمهم لا مستند له ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. وأنعام ليست محرمة من كل وجه، بل يحرمون ظهورها أي بالركوب والحمل عليها، ويحمون ظهورها ويسمونها الحام. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها، وينسبون تلك الأفعال إلى الله، وهم كذبة فجار في ذلك. سنجزيهم بما كانوا يفترون على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع. ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أي حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء، ومحرم على أزواجنا أي نسائنا، هذا إذا ولد حيا، وإن يكن ما في بطنها يولد ميتا فهم فيه شركاء، أي فهو حلال للذكور والإناث. انتهى الشريط التاسع من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الجزء الثاني، وله بقية على الشريط العاشر.